بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. صدق الله العلي العظيم. لا جديد تحت الشمس. كلمة عجيبة، وكذبة كبيرة جدا تحت الشمس. مليارات المليارات من الأمور الجديدة، بل بناء على الحركة الجوهرية التي لعلها تستفاد من الروايات الشريفة أيضا، كل شيء تحت الشمس فهو جديد. الزمن له مدخلية في كل المخلوقات، والزمن يتغير، فكل شيء في كل لحظة يتغير. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد. اليوم جديد، وهذا اليوم شهيد، شهيد جديد غير الشهداء الآخرين. بعض العلماء في شرح هذه الرواية الشريفة يقولون: هذا ليس لسان حال اليوم، بل هو لسان قاله، يعني بالفعل يقول. نحن لا نفقه كلام الأزمنة الأمكنة الجمادات، ولكن هم بالفعل يتكلمون. ها، هذا لسان قالهم، يعني قال بالفعل، إلا قال ذلك اليوم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، بالفعل يقول اليوم جديد، واليوم له مدخلية في كل موجود، في كل مخلوق، فإذن كل شيء جديد. ولكن هذه الكلمة أصبحت كالمثل، تسأل من شخص ما هو الجديد اليوم، يقول لا جديد تحت الشمس. البعض يحاول أن يؤول هذه الكلمة بأن المقصود من هذه الكلمة أنه كل شيء يوجد في أي عصر له نظير في العصور السابقة، فإذن هو ليس جديدا. هذا المعنى إجمالا إلى حد معين صحيح، ولكن يبقى التعبير عن هذا المعنى الصحيح تعبيرا خاطئا. أحيانا الإنسان عنده معنى صحيح في ذهنه يعبر بتعبير خاطئ عن هذا المعنى. المعنى صحيح إجمالا، بالفعل كل ما يوجد إجمالا طبعا على نحو الإجمال له نظير في التاريخ، ولكن التعبير غير صحيح، لا جديد تحت الشمس ليس تعبيرا عن هذا المعنى الصحيح. نترك هذه الكلمة جانبا. كلمة أخرى تقال، يا أخي إلى متى التفتيش عن التاريخ عن الماضي؟ لماذا تفتشون عن حال الصحابة؟ لماذا التفتيش عن الفئة الفلانية التي كانت؟ مضوا انتهوا خلاص، تنبش في القبور، تخرج قبائح أمم، اتركهم. الشاعر يقول لا تكشفن مغطى فلربما كشفت جيفة، اترك. هذه الكلمة ايضا غير صحيحة. لماذا؟ اولا لان القرآن الكريم فتش عن التاريخ وفتش عن الماضي. كم من الآيات القرآنية تتحدث عن الماضي؟ بالمئات لعلها. وكل ما في القرآن الكريم فهو صحيح، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كل شيء دقيق في القرآن. القرآن فتش عن الماضي أم لا؟ القرآن نبش القبور أم لا؟ ما أكثر الآيات القرآنية التي تتحدث عن قبائح أفعال الماضين. ثانيا، أصلا يوجد من البشر الشخص لا يفتش عن الماضي؟ توجد أمة لا تفتش عن الماضي؟ كتب التاريخ ما هي تفتش عن الماضي؟ حتى الأمم التي ليست لها كتب، أمم متخلفة بعيدة عن الحضارة كل البعد، ما عندها أصلا كتاب، يذكرون تاريخ سابق لأبنائهم أم لا؟ يذكرون قصص، قصص ما هي؟ نبشون لقبور الماضين، تفتيشون عن السابق. هذا ثانيا. وثالثا، الحال الزمن الحاضر مبني على الماضي، والمستقبل مبني على الحاضر والماضي، فمن لا يعرف الماضي لا يعرف المستقبل، ومن لا يعرف المستقبل يسقط سقوطا دنيويا وهو الأهون، وكثيرا ما سقوطا أخرويا. أنت عندما لا تعرف كيف كانت الحكومات تتعامل مع الناس، لا تعرف كيف أن الأحزاب تتصرف مع الناس، كيفية تعامل الناس، لا تتمكن أن تتعامل معهم بصورة صحيحة، فتخسر، قد تخسر دنياك وهي خسارة ولكنها أهون. وقد تخسر آخرتك، وقد تخسر كليهما، ذلك هو الخسران المبين العياذ بالله. لماذا؟ لأنك ما عرفت الماضي، فإذن لا تتمكن أن تتعامل مع الناس بصورة صحيحة. هناك علم يدعى أنه اكتشف هذا العلم، معالم هذا العلم اتضحت في أواخر القرن الماضي الميلادي، يعني قبل عقود قليلة، يسمى علم المستقبل. في كلمة واحدة إذا أردنا أن نلخص فائدة هذا العلم، علم مراعاة ضوابطه تقيك من الخسارة الكبرى أو تربحك الربح الأكبر. يعني الشخص الذي يراعي ضوابط هذا العلم إما يربح أكثر، أرباحه تكون أكثر، أو على أقل التقادير هذا العلم يقيك من الخسارة الكبرى. إذا خسرت تخسر أقل، ولو لم تراعي ضوابط هذا العلم ستخسر أكثر. طبعا العلم ليس مرتبطا بالمادة، بالخسارة والربح الماديين، لا، هذا العلم تتمكن أن تطبقه على أي هدف من أهدافك في الحياة. أي هدف، ما الذي تريد في الحياة؟ ما الذي تريد في المستقبل؟ إذا طبقت ضوابط علم المستقبل على ذلك البعد، إما أرباحك تكثر في ذلك البعد سياسيا، اقتصاديا، تربويا، في التعلم، في أي مجال رصيدك يكثر، أو إذا خسرت خسارتك تكون أقل. علم مهم. في هذه العصور بدأ كبار علماء العالم في المجالات المختلفة، خصوصا علماء الفيزياء، العلم له نوع ارتباط بالفيزياء، هذا العلم بدأوا يكتبون عنه الكتب المهمة جدا، علم المستقبل. هذا العلم له أسس، أسس عديدة، أهم أسس هذا العلم ستة أسس. الأساس الأول لعلم المستقبل الذي أصبح اليوم من أهم العلوم، يعد هذا العلم من أمهات العلوم، الأساس الأول لعلم المستقبل هو معرفة الماضي. اقرأوا الكتب موجودة، أنا قرأت بعض ما نشر باللغة العربية، طبعا الكتاب كان مترجما، علماء كبار أوروبيين عادة كتبوا عن هذا العلم. أول أساس لعلم المستقبل هو معرفة الماضي. تريد أن تكون أرباحك أكثر أو على الأقل خسائرك أقل، أول شيء يلزم أن تعرف الماضي. في مجال السياسة اعرف السياسة التي مضت، اعرف طريقة تعامل الحكام الماضيين، تعرف المستقبل. في مجال الاقتصاد، في أي مجال من المجالات، اعرف ماضي ذلك المجال حتى تعرف مستقبله. الماضي مهم، تعيش الماضي مهم، تستفيد من الماضي، هذا من أهم الأمور. من هنا تظهر إحدى فوائد المجالس الحسينية المباركة. طبعا فوائد المجالس الحسينية كثيرة، كثيرة جدا. إحدى فوائد المجالس الحسينية المباركة أنها تعطيك زخما كبيرا من المعلومات الماضوية. ما الذي تسمع في المجالس الحسينية؟ القضية الفلانية في التاريخ، القصة الفلانية التي حدثت قبل 100 سنة، 1000 سنة، مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه من الأمور التي مضت، فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الأمور كلها ماذا؟ تعطيك معلومات كثيرة من الماضي، يعني هذه المعلومات ولو بصورة لا إرادية ولو بصورة عفوية، هذه المعلومات تتخزن في خلفية الذهن في اللاوعي، واللاوعي يحرك الإنسان. هذه المعلومات تقيك من السقوط في كثير من الأخطاء في المستقبل. ومثل لكم بمثال بسيط جدا، طبعا الأمثلة كثيرة إذا أراد الإنسان أن يدقق في هذا المجال، لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة. أنت تسمع أن بني أمية وبني العباس كانوا من أغدر البشر، من أكثر الناس غدرا، هذه معلومات تحصل عليها أين؟ في المجالس الحسينية المباركة، بصورة لا إرادية، بصورة عفوية. هذه المعلومات تجعلك إذا أردت أن تتعامل مع أتباع بني أمية وبني العباس تتعامل معهم بحذر. أتباع أولئك الغدرة من الممكن أن يغدروا بك، حتى لو لم تكن منتبها إلى هذه النقطة، هذا شيء عفوي يحصل لك. هذه فائدة مستقبلية أم لا؟ الفوائد المستقبلية التي تترتب على معرفة الماضي كثيرة جدا، هذه من ميزات المجالس الحسينية. يأتي يخرج لنا شخص أو أشخاص يقولون المجالس الحسينية تجعل الأشخاص يعيشون الماضي، هذا تخلف. عجيب، أهم بنود علم المستقبل معرفة الماضي، هذا تخلف؟ هذه أكبر ميزة. إذن كتب التاريخ تخلف، إذن والعياذ بالله، والعياذ بالله القرآن تخلف. إذن كثير من المعلومات الموجودة التي هي أسس العلوم، علم الطب ما هي أسسه؟ كثير من المعلومات المرتبطة بالماضي، هذه كلها خاطئة. معرفة الماضي شيء يعتبر من النواقص؟ لا، يعتبر مزية. أرادوا أن يطعنوا في المجالس الحسينية فمدحوا من حيث لا يشعرون. ومن هنا يلزم علينا أن نلتفت أن لا نقرأ ولا نطالع كتب التاريخ المزيفة التي ملئت بالأكاذيب، كما أن التاريخ الصحيح يوجهك توجيها صحيحا، التاريخ المزيف يوجهك توجيها خاطئا لأنه كذب خلاف الواقع الذي تسمعه من التاريخ يوجهك. أيا كان، إن كان بالفعل هذه الحوادث حدثت في الماضي توجهك توجيها صحيحا حتى تعرف كيف تتعامل مع القضايا، إن كانت أكاذيب كيف توجهك. كمثال، طبعا هذا المثال غير موجود، مجرد مثال فقط. فرضا نفرض أنت تسمع أن الشخص الفلاني في التاريخ في العصور السابقة شرب جلكم الله الخمر ودخل إلى الامتحان فنجح في الامتحان مثلا، طبعا هذا شيء لا يقال، أقول كمثال. وتقرأ في كتاب أن شخصا آخر أجلكم الله شرب الخمر وذهب إلى المكان الفلاني نجح، شخص ثالث رابع، هذه المعلومات ماذا تعطيك؟ طبعا هذه أكاذيب ما موجودة، لا يقال هذا الشيء أصلا. أقول لو، كيف توجهك؟ توجه أن شرب الخمر والعياذ بالله شيء يقوي الذاكرة، يقوي الذهن مثلا والعياذ بالله. كل المعلومات المكذوبة هكذا توجهك توجيها خاطئا. الحذر، الحذر من مطالعة كتب التاريخ المزيفة التي تنقل أكاذيب، ولو أراد الإنسان أن يطالع هذه الكتب يلزم عليه أن يطالع هذه الكتب بنظرة سيئة، بسوء ظن. يقولون إذا أردت أن تطالع الكتب السياسية طالعها بسوء ظن، يعني كل معلومة تقرأها اجعل في ذهنك أنها لعلها تكون مكذوبة حتى لا تنخدع. مع ذلك يخدعون، إنه بطرق ذكية بطرق شيطانية أحيانا يذكرون الكذبة. تريد أن تكون سياسيا ناجحا يلزم أن تعرف ماضي السياسيين، وإلا لا تكون سياسيا كبيرا، بل لن تكون سياسيا كبيرا. تريد أن تكون شخصية اقتصادية كبيرة، تريد أن تكون شخصية تربوية كبيرة، مربي كبير، تريد أن تكون عالما كبيرا، يلزم أن تكون لك معلومات عن ماضي هذه القضية، هذا البعد. من هنا نعرف قيمة الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تحدثت عن الماضي، كم لها قيمة في توجيه مستقبل الإنسان. ليست القضية قضية تاريخ ومضى. سورة يوسف تنزه الإنسان، قضية ماضية قبل آلاف السنوات. كرروا قراءة سورة يوسف، الإنسان يصبح نزيها من الانحرافات الخاصة. قضية ماضية تؤثر؟ نعم تؤثر. قراءة جرائم المجرمين والقدح فيهم للمدح فيهم، أحيانا الإنسان يقرأ جريمة وصاحب الكتاب يمدح به، هذا خطير. لا، قراءة جريمة وصاحب الكتاب يذم هذه الجريمة، هذه تبعد الإنسان عن الجرائم بصورة عفوية. هنا أقول لماذا، لا أغير الكلمة، أقول ليت بعض المؤمنين ينبري لكتابة التاريخ الفعلي. يا أخي اكتبوا تاريخكم، تاريخ بلدكم، تاريخ مجتمعكم، تاريخ عشيرتكم. أنت المؤمن إذا تركت كتابة التاريخ الصحيح سيأتي كذابون يكتبون أكاذيب ليكتبوا. ما هو تأثيره؟ الجواب تأثيره تغيير مستقبل الناس. الأكاذيب ما هي تأثيرها؟ لماذا في عصرنا اليوم عشرات الملايين، لعلي أقول مئات الملايين من البشر يعادون رسول الله؟ لماذا؟ للأكاذيب التي كتبت عن رسول الله. لأن المؤمن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وآله الحقائق، جاء أناس باسم الإسلام متلبسين بالإسلام كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأكاذيب. هذه الأكاذيب هي التي جعلت العالم أو كثير من الناس يعادون النبي صلى الله عليه وآله. الذي يكتب كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اقرأوا مصادر هذا الكتاب. أين؟ بعض كتب من مصادر المسلمين هي مصادر الكتب التي كتبت ضد النبي صلى الله عليه وآله. الذي يرسم كاريكاتور عن النبي والعياذ بالله، والعياذ بالله، لعنة الله على أعداء رسول الله. هؤلاء لماذا انحرفوا؟ من فراغ. النبي القديس، أصلا كلمة القديس صغيرة، سيد الأولين والآخرين، لماذا بعض الناس يعادونه؟ النبي الذي بأخلاقه بتعامله بعمله جذب أعدى الأعداء، حتى أعدى الأعداء ما كان يتمكن أن يظهر عداءه لرسول الله، جماعته ما كانوا يقبلون. هذا النبي النزيه بهذه الدرجة من النزاهة، كيف تتكلم عليه؟ أعداء النبي صلى الله عليه وآله آمنوا برسول الله، أو بعضهم ما آمن مجرد إسلام، أسلم برسول الله، أسلم أظهر الإسلام، لأن كل المجتمع كانوا يرونه أعظم شخصية في حياة في تاريخ البشر، وهو كذلك. ولكن المؤرخون الكذابون ستكثر من بعدي علي الكذاب، ستكثر، كتبوا أكاذيب. هذه الأكاذيب جعلت الناس هكذا ينحرفون عن النبي صلى الله عليه وآله. التاريخ ما هو تأثيره؟ تأثيره هذا. أنت ما كتبت تاريخ بلدك، سيأتي كذابون يكتبون تاريخ بلدك، تاريخ مزور، يغيرون المستقبل، يغيرون المستقبل في مجتمعك، في بلدك. اكتبوا التاريخ. إذن التاريخ لماذا ثلاث مرات؟ أولا قراءة التاريخ، ثانيا التدقيق في التاريخ. التاريخ فيه ثوابت وفيه متغيرات، متغيرات التاريخ أيضا مهمة، لا أقلل من أهمية متغيرات التاريخ، ولكن هناك ثوابت تسمى بفلسفة التاريخ، هناك أشياء موجودة في التاريخ على مر الدور، هذه تسمى بالثوابت التاريخية أو تسمى بفلسفة التاريخ. التدقيق في التاريخ ثانيا، أولا قراءة التاريخ، ثانيا التدقيق في التاريخ، ثالثا كتابة التاريخ. لا تتمكن أن تكتب كتابا من 50 مجلد، لا بأس، اكتب كتاب من 100 صفحة، تاريخ فعلك، تاريخ زمنك الآن، تاريخ بلدك، شيء غير صعب عادة، ويؤثر بنسبته. أختم حديثي بحديث شريف، يقولون إن علم المستقبل، هذا العلم المهم اليوم، أسس أو رتب قبل عقود في أواخر القرن الماضي. لا، هذا العلم المهم جدا أسسه موجودة في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام النورانية. قبل عقود؟ لا، قبل 14 قرن في كلمات مولانا أمير المؤمنين هذا العلم موجود. ليس فقط إشارة إلى أصل العلم، لا، ضوابط هذا العلم، أسس هذا العلم أيضا موجودة في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تحدثنا عن أساس، الأساس الأول لهذا العلم معرفة الماضي. أقرأ لكم حديثا شريفا مختصرا في نهج البلاغ، حقيقة الدرر، درة، هذه الكلمة درة وأثمن من الدرر. علم المستقبل ما هي فائدته؟ الإنسان في المستقبل يمشي بصورة صحيحة، سقوطه يكون ضئيلا أو سيرتفع، أرباحه تكثر أو خسائره تقل. أنت تريد أن لا تخسر المستقبل، اعرف الماضي. علم المستقبل يقول اعرف الماضي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول شيء أعلى من ذلك. أقرأ الرواية الشريفة، الرواية مختصرة جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي. الهدف ما هو؟ المستقبل، ما بقي، هذا هو الهدف، هذا هو الغرض من علم المستقبل، أن تحفظ المستقبل. تريد هذا الشيء، حفظت ما بقي، تريد أن يتحقق، ما الذي تصنع؟ لو اعتبرت بما مضى، هذا يحقق لك هذا الهدف. كم الكلمة رائعة. الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول لو عرفت ما مضى، علم المستقبل يقول معرفة الماضي، الإمام يقول شيء أعلى من ذلك، ليس فقط المعرفة، الاعتبار، عرفت الماضي، اعتبر. الذي يضمن مستقبلك الاعتبار بما مضى. ثم هنا كلمة جدا جميلة، راجعوا كتب اللغة في هذه الكلمة، اعتبر من شيء واعتبر به. هناك فرق دقيق جدا وجميل. الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول لو اعتبرت مما مضى، يقول لو اعتبرت بما مضى. تتمكن أن تلخص هذا الأساس المهم في علم المستقبل بهذه الكلمة؟ اعتلي يا أخي، اعتلي بهكذا كلمة من علماء تاريخ البشر. احفظوا هذه الكلمة الجميلة، لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا أمير المؤمنين، ببركات سيدة نساء العالمين التي لا زلنا نحن في أيام استشهادها المفجع، اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. www.hussainiah.org